أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن المصنف أفاد بأن عموم قاعدة اليد المثبتة للضمان خرج منها المورد الذي المالك لم يضمن الطرف الآخر، فمتى ما لم يصدر من المالك تضمينا للطرف الآخر فلا ضمان، وهذا هو المستظهر من الروايات والنصوص، حيث إننا إذا راجعنا الروايات الواردة في الوديعة وفي العارية وما شاكل ذلك حكم الإمام بعدم الضمان في فرض التلف، ولم يفصل بين أن العارية صحيحة أو العارية فاسدة، الوديعة صحيحة أو فاسدة، فعدم الاستفصال وعدم التفصيل وعدم التنبيه على الفرق يوجب انعقاد إطلاق مقامي في هذه الروايات على أنه متى ما فرض أن المالك لم يضمن الطرف الآخر فإنه لا ضمان عليه. أمضى الشارع هذا العقد الحاصل بين الطرفين أو لم يمضي ذلك؟ وقد أشار إلى هذا المطلب واستوجه، أنا كان في هذا هذا النكتة، لكن رأيت أمس أن السيد الحكيم في نهج الفقهاء أيضا ذكر نفس النكتة التي أشرت لها بالأمس. ذكر السيد الحكيم سيد المستمساك الفقيه النبي، معروفه في الاستظهارات جدا قوي، من معروف السيد الحكيم في البعد الاستظهاري معروف، ولهذا إذا يريد واحد يقوي روحه في الاستظهارات في كلمات أعلام إذا قرأ كلماتهم وتدارسها وعكف عليها يقوي الجنبل استظهارية، منها المحقق الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه، هذا قوي في البعد الاستظهاري. عندك السيد الحكيم سيد المستمسك يسمونه السهل الممتنع، يعني نكاته لطيفة سهلة ولكنها طيب ما يلتفت إلى الذهن بسرعة. وعندك أيضا الشيخ التبريزي رحمة الله عليه معروف في البعد الاستظهاري، قال في نهج الفقهاء صفحة 130، ما في الجزء واحد، هو الجزء هذا وحيد، صفحة 130: هذا العموم يستفاد من النصوص. يا عموم، عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك لا يضمن، من جاء العموم؟ قال: هذا العموم يستفاد من النصوص الواردة في المستعير والمرتهن والودع والمستبضع والأجير إلى آخره وغير ذلك، المتضمنة لعدم ضمانهم ومقتضى ترك الاستفصال في بعض سؤال وجواب عموم الحكم لصورتي صحة العقد وفساده. فتدل هذه النصوص على أن المالك إذا استأمن جعل غيره أمينا على ماله فدفعه إليه لم يكن له ضامن، سواء كان الاستيمان ثابتا شرعا لصحة العقد أم غير ثابت. ونقل الروايات، بل استظهر من بعض الروايات أنها وارث العقد الفاسد، بعد هذه أزياد مطلق مقامي، استظهر هو من بعض الروايات أنها هي واردة في وين؟ في العقد الفاسد الذي لم يمضه الشارع، ومع ذلك أنه فرض فيها التلف ولم يحكم الشارع بالضمان. إذن يتبين مما ذكرنا أن هناك عموم عام، متى ما لم يضمن المالك الطرف الآخر فلا يضمن، هذه قاعدة عامة. وبناء على هذا كيف يصح لكم يا يا أمس اللي ذكرتم، يا من تريد أن تشكل على كلام الشيخ الطوسي بما شرحناه من أنه نطبق قاعدة على اليد؟ لا يصح تطبيق قاعدة على اليد. ومن هذا البيان يتضح التأمل في كلام علمين من الأعلام، وهما السيد اليزدي والمحقق الإيرواني، وتبعهم على ذلك كثير من الأعلام أو الشراح، حيث ذكر اليزدي كلاما وذكر المحقق الإيرواني كلاما، وكلاهما يريدان أن يضربا كلام من؟ الشيخ الأعظم. أما اليزدي رحمة الله عليه فذكرا بأنه تقدم في أبحاث سابقة أن صحة العقد حيثية تقييدية، أي أن الشخص إنما يعطي ما له الطرف الآخر باعتقاد أن العقد صحيح، فأنا أأذن وأستأمن وأعطيك من باب أن العقد صحيح، فإذا كان العقد فاسدا فأنا لا أأذن لك في وضع يدك على مالي. وقد طبق الشيخ الأعظم هذه الفكرة في غير مورد، وجعل الصحة حيثية تقييدية، وإذا ارتفعت الصحة ارتفع الإذن، وإذا ارتفع الإذن فيلزم ضمان، من وضع يده على مال غيره فهو له ضامن. هذا إشكال المحقق اليزدي. ولكن المصنف رحمة الله عليه يقول فرق بين صورتين: الأولى أن يسلط الشخص الطرف الآخر على ماله في العقد الضماني في باب المعاوضة، ما أعطى إياه مجانا، إنما أنا أسلطك على المبيع باعتقاد صحة العقد، أسلطك على المنفعة باعتقاد صحة العقد. فإذا كان التسليط والإعطاء مع التضمين، التضمين المعاوضي، نعم أنا أسلم المالك لم يلغي احترام ماله ولم يرفع يده عن ماله مجانا، وإنما أعطى الطرف الآخر من باب ضمان البدل المسمى البدل الجعلي، لأن هذا ضمان شنو؟ معاوض. في هذه الصورة نحن نعترف بالضمان وأن الحيثية حيثية تقيم. وهذا أجنبي عن كلامنا من لم يضمنه المالك، لا من ضمنه المالك، فكيف ينقض على هذا المطلب بتلك المطالب؟ الذي ذكره الشيخ مرارا وتكرارا مورد من لم يضم، مورد من ضمنه المالك. إذا ضمن المالك هب أن العقد فاسدون، يأتي إشكال أن الصح حيثية. وأما من لم يضمنه المالك، عندنا روايات، عندنا أدلة شرعية، الشرع حكم بعدم الضمان، صح حيثية تقييدية وما يفيدنا، هب أن الصح حيثية خير يا طير، الشارع رفع الضمان والشارع مالك الملوك، هب أن هذا مو راضي ولا مو راضي، أنت مو راضي لا تراضي، الشارع رفع الضمان. إذن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول أن هناك روايات مستفادة أن المشرع لا يضمن شخصا قام ووضع وأعطى عينه الطرف الآخر، سواء كان العقد صحيح أو العقد فاسد، العقد باطل أو العقد صحيح، متى ما صارت معاوضة وهذه المعاوضة غير، متى ما صارت معاملة والمعاملة غير معاوضية أو إباحة، ما دام ما في عوض ما في تضمين، فالشارع قال أنا لا أحكم بالضمان لو تلفت العين في يد الطرف الآخر الذي لم يضمنه المالك. متى ما لم يضمنه المالك خلاص ماكو ضمان.
هذا بالعقد الصحيح، العقد الفاسد الشارع ما تكلم،
هاكو قلنا إطلاق المقامي، قلنا تركوا الاستفصال، قلنا ظاهر بعض وارد فيه في العقد الفاسد، هل اللي قلنا قولنا أنه ما يفيد، نقول ما يفيد، يقول لي الشيخ العظم عندي أنا روايات، نحن نقول عندنا مثل ما قلت لكم سيد الحكيم مقتضى الإطلاق المقامي والظهور أن هذا الظهور يكشف لنا أن الشارع رفع الضمان لم يحكم بالضمان في صحيح العقد وفاسده، هب أن حيثية تقييدية. وش بتوصل أنت يعني؟ بتقول المالك مو راضي، المالك مو راضي، الشارع رفع الضمان، مثل المجاعة، لو فرضنا أنه إن كان في كلام الشارع قال يجوز، خل المجاعة، يجوز للمارة أن يأكلون من مال المالك، يقول أنا مو راضي، لا ترضى، الشارع جوز والشارع مالك ضيق، ضيق ملكيتك، خب مو مشكلة، ضيق إذنك، فمالك الملوك وهو الشارع الذي أعطاك الملك وأمضى الملكية له أن يضيق دائرة الملكية، يمكن أن يضيق دائرة الرضا، كما في المارة قال الشارع يجوز لك تأكل حتى لو كان مو راضي، وفي الأنهار الكبيرة واحد يملك نهر كبير يقول أنا مو راضي تتوضأ بالنهار، لا تترضى عليك يا فضل، الشارع قال لي خلاص ما نقول حريق في جهنم، إن شاء الله في بهش، إن شاء الله في بهش. إذن إشكال المحقق اليزدي على كلام الشيخ محل تأمل ونظر. وأما المحقق الإيرواني، إذا اليزدي أشكشت بالإيرواني ما بيشكل، يعني إيرواني هو طبيعته عادة ما يسجل اعتراضات على الشيخ، اليزدي قال أن التمسك بدليل الاستئمان شبهة مصداقية، أنتم تقولون إذا استأمن المالك الطرف الآخر وتلفت العين في يد الطرف الآخر لا يضمن، هو الموضوع الاستئمان، ومن قال لكم أن المالك إذا كان العقد فاسدا هو يستأمن الطرف الآخر؟ إنما الاستئمان منوط بصحة العقد ولا أقل، نحن نشك حتى لو ما أحرز الحديث التقييدية نشك، هل يقبل في داخل قرار، هل يستأمنه أو لا يستأمنه؟ وإذا شككنا أن المالك على تقدير أن العقد فاسد لو اطلع وعلم يستأمن أو لا يستأمن، هل هذا العقد، نعم، هل هناك استئمان من قبل المالك أو لا يوجد الاستئمان؟ فالتمسك بالدليل شبهة، ولا يصح التمسك بالدليل في الشبهة. فما ينفعك أن تقول نتمسك بما دل على الاستئمان، ولكن هذا الإشكال واضح كما ترى، اتضح الجواب عليه ولا يرد على الشيخ الأعظم. أولا وثانيا لا المراد من الاستئمان، إذا تقدر تدقق على الاستئمان، أن المالك جعل الطرف الآخر يده على العين، صدور بل الرضا والتسليط من قبل المالك للطرف الآخر، هذا معنى الاستئمان. الاستئمان هو أن يقوم المالك ويسلط الطرف الآخر على عينه، ولا إشكال أن المالك سلط الطرف الآخر على عينه، ولو من باب اعتقاد أنه شنو، أنه المعاملة صحيحة، لكن بالنتيجة استأمنه، أعطاه وديعة لما أعطى وديعة. بتفتير كلامي، لا إشكال أنه أي واحد يرى يقولون ترى هذا المالك أعطى هذه العين عارية أو وديعة للطرف فاستأمنها. نعم، لو شرطية، لو اطلع على العقد ما أعطاه إياه، ما له علاقة أنه هناك استئمان فعلي، صدر الاستئمان فعلي وجعل يده أمانة. نعم، الآن لو اطلع وانكشف له الغيب وتبين أن العقد فاسد، بقاء هل يقبل؟ أولا البحثون آخر، بحثنا أنه استأمنه وبعد ذلك تلفت العين فتبين لنا أن العقد فاسد، ما هو الذي صدر منه فعلا في الخارج؟ الاسم استئمان، وليس كلون اطلع فتبين أن العقد فاسد فلم يرضى فتلف بعدما لم يرضى، ليس هذا بحثنا. بحثنا أن في الواقع العقد فاسد، ولكن المالك مثلا لم يطلع عليه وصدر منه استئمان للطرف الآخر وتلفت العين في يد الطرف الآخر، يضمن أو لا يضمن؟ فليس المورد شبهة مصداقية لعنوان الاستئمان. صدر استئمان خارجي، ومتى ما صدر الاستئمان الخارجي ولو لاعتقاد الصحة شمله دليل الاستئمان، هذا أولا.
الاستئمان مطلق أو مقيد؟
مطلق في الرواية. لا، استئمان لسه ما في مقيد، ما يقيد، ما في استئمان مقيد، هو صدر منه استئمان فعلي، معنى الاستئمان أنه سلطه، معنى الاستئمان سلطه على العين ولو باعتقاد أن المعاملة صحيحة. ثانيا، لو واحد ما قبل، لبست دليلنا عنوان الاستئمان، ليست نكتتنا عنوان الاستئمان حتى تناقشونا صدق عنوان الاستئمان أو لم يصدق عنوان الاستئمان، نحن نتمسك بالإطلاق المقامي للروايات التي وردت في الودعي وفي غيرها. الرواية متى ما فرضنا أن الشخص أعطى شخصا آخر العين وديعة عارية أو ما شاكل ذلك فتلفت تحت يده، لا يضمن المعاملة صحيحة أو المعاملة فاسدة، صدق عنوان الاستئمان أو لم يصدق عنوان الاستئمان، حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية، داعي أو ما لنا علاقة بهالمطالب، نحن نتمسك بظهور الدليل واضح إن شاء الله. إذا شيء ولهذا عبارة الشيخ العظام ما عبروا شيء عموم وما دل على أن من لم يضمنه المالك لا يضمن. سميته مستأمن أو ما سميته مستأمن، من كل من لم يضمنه المالك لا يضمن. إذا هذين الإشكالين وغيرهما على الشيخ الأعظم غير تام تامين. وهنا إشكال فما شفته في الحواشي حق توضيح المطلب. قد يقال أن ذكر الشيخ أيضا مصطفى، قد يقال أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا يبطل جوابه والخدشة التي ذكرها على من؟ على الشيخ الطوسي. ما هي خدشة الشيخ على الشيخ الطوسي؟ تذكرون أمس؟
احتمال أن نحكم شرع نفس أن يمضي الشرع ويأتي
الضمان. نعم. قال نعم. الشيخ الأعظم قال أمس أنا ما أركز على الموضوع، أركز على حكم الشارع. فلعل نفس حكم الشارع بالإمضاء هو يرفع الضمان. والشارع إذا ما الشارع إذا ما يحكم بل يحكم ويمضي المعاملة لعله حينئذ يبقى أن من وضع يده على مال الغير فهو له ضامن. نقول من خلال هذا المطلب الذي ركزته يا شيخنا الأعظم في جوابك على إن قلته أنت، نحن ما عندنا شك نستكشف، عندنا روايات عامة مفادها متى ما فرض أن المالك لم يضمن الطرف الآخر حتى لو الشارع ما أمضى المعاملة وحكم بالصحة فلا ضمان. هو الآن قال الشيخ عندنا روايات مفادها متى ما المالك لم يضمن الطرف الآخر أنا الشارع ما أحكم بالضمان. فاحتمال أن الشارع يرفع الضمان من باب صحة العقد دون فساده تتنافى مع الإطلاق المقام، لأن الإطلاق المقام الذي ذكرناه ينفي هذا الاحتمال. لأن شك حتى لو أنا ما أمضيت حتى لو كان فاسد ماكو. فإذا هذا الذي ذكرته هنا يبطل الخدشة التي ذكرتها في أعلى المطلب، إلا أن يكون الشيخ كان يذكر هذه الخدشة بغض النظر عما سيأتي من في مناقشة هذا الكلام. يعني يريد أن يقول هذا المقدار الذي شرحناه في كلام الشيخ الطوسي يمكن لشخص أن يخدش. قال خدشة، ما جاب إشكال، عبر بالخدشة تعبير، ما قال إشكال وإنما منه خدشة، فيه خدشة أنه في شيء ناقص، خدشة يعني ما زال يحتاج لتر ترمي. إذ يستطيع شخص يقول ما لو قال لكم يجوز نحتمل أن الفرق هو حكم الشارع، ولكنه ليس في مقام استحكام هذه الخدشة وأنه يقبلها. فلما جاء إلى إن قلت قلت يفهم من أنه يمكن ترميم هذه الخدشة وعلاجها بفكرة الإطلاق المقامي، ولعل هذا في ذهن الشيخ الأعظم فلا يكون إشكالا عليه. خب خل نقرأ. قال إذن أنت أعطيتنا قاعدة، ما هي القاعدة؟ ما دل على أن من لم يضمنه المالك فهو غير ضامن. يقول من وين تتصيدها؟ يقول أنا أتصيد هذه القاعدة تارة نتكلم تارة عن التمليك بلا ضمان في باب الهبة، التمليك بلا ضمان، وتارة نتكلم عن غير التمليك بلا ضمان كالعارية وكذا. قال من وين انت استنبط هذه الكبرى؟ قال أما في غير التمليك بلا عوض، أتكلم مو في التملك بلا عوض، في غير يعني في غير الهبة. قال أعني، هذا شرح لشنه، بيان للمنفي له التمليك بلا عوض، لا للنفي غير التمليك بلا عوض. أعني التمليك بلا عوض، هذا المنفي، بس أنا الآن كلامي في غير هذا، غير الهبة. فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، بل ليس لك أن تتهمه كما في الرواية. متى ما أنت أعطيت عينك إلى طرف آخر ليس لك أن تتهمه حتى لو كانت المعاملة فاسدة. يا شيخنا، ولهذا السيد الحكيم ذكر بعض النصوص قد يقال يقول ظاهرة في أنها فاسدة، بس ملك تتم خلاص، ما دام أنت سلطته على مالك أنا الشارع ما أمضيت أو أمضيت من لنا علاقة، لعل العقد معلق أنا ما أمضي، بس أنت ما دام سلطته عليه ليس لك أن تتهمه. وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد بكذا. يقول هذه الروايات التي قرأناها واردة في غير التمليك بلا عوض، وليست واردة في التمليك بلا عوض، فما ينفعنا الإطلاق المقامي في الهبة الفاسدة. يا إن شاء الله، يعني هذه الروايات ناظرة في التسليط المجاني الذي ليس من قبيل التمليك، فتبقى عندنا مشكلة الآن ما زالت في التمليك بلا عوض، وما عندنا إطلاق مقامي. من وين تطلع الحكم؟ من أين تقولون أنه الواهب إذا ملك الطرف الآخر العين فلا يضمن؟ ما عندك إطلاق مقامي. شوف غير الدليل، تفتي لكلامه ليش فصل؟ لأنه غير التملك نكتتها واحدة، أما التملك ما في رواية، ما قال عموم ما دله، ما قال، ماكو، قال نتمسك بالأولوية، الأولوية الاستظهارية، الأولوية العرفية. شنو أولوية عرفية؟ يقول الطائفة الأولى الواردة في الاستئمان المجاني لها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي إذا فرض أن المالك سلط الطرف الآخر على العين ولم يمعنه، لم يملك إليه، ليس له أن يضمنه. يقول كيف المدلول، كيف إذا ملكه من باب أولى، إذا ملكه وأعطاه إياه من باب أولى من أنه لم يملكه. يعني إذا العين ما زالت في ملكه ومع ذلك الشارع لم يحكم بالضمان على الطرف الآخر، فالمدلول الالتزامي العرفي أنه لو صدر منه إخراج عن نفسه وألغى احترام ماله بنحو قطع العلق بينه وبين ماله من باب أولى عرفا أنه الشارع لا يضمنه، لأنه إذا الشخص ما قطع علقته عن العين وما زالت في ملكه أعطاك إياها وديعة، أعطاك إياها عارية، لا يضمن. خو كيف إذا أخرجها عن ملكه وقطع علقته مع العين؟ فهذا من باب أولى، وهذا مدلول يا شيخ عباس التزامي عرفي، فيدخل في الظهور وضع إن شاء الله. ولا نشترط أن تكون الأولوية قطعية، هذه في كل الموارد، حتى تقول احلف والله العظيم أنه في أولوية قطعية، ما نحتاج إلى تحلف ولا يحتاج الله والله العظيم، لأن بعضهم دائما يدجي الأولوية يضرب بريك، يقول ما ندري إيش دروك، نحن لا نعلم ملاكات الشارع، فمن أين نحرز؟ فهل الأولوية قطعية؟ قال المحققون يا شيخ يا سيد عباس المتأخرون ما نشترط الأولوية، احنا هذا مدلول التزامي عرفي نكتة استظهارية والظهور حجة. قال وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد بفحوى الأولوية ما دل على خروج صورة الاستئمان، فإن استئمان المالك لغيره على ملكه، مع أنه على ملكه في ما جاء في ملكه، إذا اقتضى عدم ضمانه له اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا عدم ضمانه بطريق أولى. ليش تخيل التسليط المطلق عليه مجانا؟ واضح، لأن لو كان تسليط مجاني خروج عن محلل بحثنا في التسليط المجاني لا التسليط غير المجاني، والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضة، فإن التسليط بلي المطلق، مش المطلق، سواء كان التسليط هبة أو كان التسليط بيع، المهم تسليط معاوضي أي نحو من أنحاء التسليط كما في المعاوضات فإنها عين التضمين. قلنا له رجعنا إلى المربع الأول، عندنا روايات في صورة الاستئمار في مدل التزام عرفي له، قلنا له يعني إحنا كلام ديك في فادة في الفاسدة ما على في التملك أولى في التملك، إذا هو ما خرجها من ملكه مع أنه ما زالت في ملكه، وذاك وضع يده على ملك الغير وما زالت في ملكه، والشارع قال ماكو ضمان مع أنها في ملكه، وإذا أخرجها عن ملكه باب أولى، قلنا الأولوية له. يعني يقول الشيخ الأعظم إذا جاء المولى جاء المقنن وقال أيها الناس اسمعوا، إذا فرض أن الشخص أعطى ماله الطرف الآخر عارية وديعة وما زالت هي في ملكه، وتبين أن العقد فاسد مع أنه ما أقدم على إخراجها من ملكه، أقول ما يضمن؟ ألا يفهم العرف أنه إذا أقدم على إخراجها من ملكه يعني هو أقدم على إلغاء أكثر الاحترام ماله؟ قلنا له في الطرف الحالة الأولى أبقى علقة الملكية فما ألغى احترام ماله بدرجة كبيرة، مع ذلك الشرع قال ما يضمن. كيف إذا هو أقدم على إلغاء احترام ماله بتمليكه للآخر مجانا؟ ماذا يفهم العرف؟ أولوية العرف عرفية. فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن أن من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه، لا تنقضوا علي بموارد سابقة وحيثية تقييدية وماكو إذن، احنا كلامنا لم يضمنه بعوض واقعي أعني المثل والقيمة أو القيمة ولا جعلي، فليس عليه ضمان بلا فرق بين كون العقد صحيح. نعم، ما هي؟ وينه مخصصة بينهم؟ أي موارد؟
قد نفذ الشيخ بنفسه هو أربع موارد أتى بها الشيخ في صحيحة لا ضمان في فاسدة ضمان.
ماكو مشكلة، أربع موارد مو كثيرة.
هناك موارد أخرى.
ماكو القاعدة فاسد. القاعدة تقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ما ذكر الشيخ أربع موارد الأولى اللهم، يعني هم هذا مو معلوم، والثاني مبني على كلمات، هذه منقوض على بعض الآراء حتى في كلمات بعض الأعلام، هل أن الشيخ يقبل هذه النقود أو يذكر النقود ولو بناء على بعض المبنى؟ إذن لو تمت أربعة، خب ما في مشكلة، يبقى عندنا سائر الموارد. فهذا ماكو إشكال، ما في معنى يعني. هذا هذه قاعدة مو لسانها أبي عن التصرف، هذه قاعدة متصيدة ليست بهذه الكثرة. مو واضح الكثرة، الكثرة بحيث أنه توجب الخلال، لأننا نحن في النتيجة يعني اتركوا القاعدة، لو اتركوا اسم القاعدة، إحنا ما نتمسك، نتمسك بالإطلاق المقامي. يعني الرواية إذا جاء الروايات التي ذكرناها دلت على عدم الضمان، هذا دليلنا على المسألة. لا تسميها قاعدة ما لا يضمن بها، ما يأثر. يعني لا، أنا الآن أقول ما عندي قاعدة ما لا يضمن بصحيحه يضمن، لا يضمن بفاسد، ما على، ما فيها القاعدة. أنا أتمسك بالإطلاق المقامي الوارد في هذه الموارد، ومجرد أنه هناك بعض الموارد ثبت الدليل لو تم على الضمان، ما يرفع الإطلاق في هذه الموارد، ويكفيني الإطلاق المقامي في هذه الموارد، لأن الشيخ الأعظم ما كمل، ما تمم القاعدة، ما قال القاعدة تامة. ما في على العموم، ما في إشكال. لا تصلح للموارد التي ذكرت، لا تصلح نقضا للقاعدة، يعني لا توجب رفع اليد عن هذا الإطلاق المقامي العام، لأن الموارد التي مرت علينا وهو مورد شنو؟ المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، هذا مورد، هذا لو كان يشمل مورد القاعدة حمل المبيع فاسدا على ما صرح به في المبسوط، ما تمم هذا، يقول إلا أن يقال، لأن يقال أن في تأمل. والثاني ويشكل الطرار في المبيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع، ويمكن الثالث ويمكن نقض القاعدة على ما صرح. إذا هم موارد ما عاد يكبر، ما يكفي لا إطلاق المقام، ظهور الظهور لا يرفع الاحتمال، كل ظهور في احتمال، كل ظهور تفرضه في احتمال في القباب، وإلا لو كان الاحتمال يرفع الظهور ما بقي ظهور في الوجود، لأن معنى الظهور مو ناص، معنى الظن في احتمال الخلاف. هذا تمام الكلام يا شيخنا في نعم الأول، المطلب الأول إن صح التعبير. حاطين ثاني هذا العنوان ما موجود من قبل، في أول حتى يصير هذا ثاني، أكو أول. قال مسألة، هذا كله من الناسخ، أحكام المقبوض بالعقد الفاسد الأول، صفحة 180، وهو الضمان، ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. كان بحثنا في وين سيد عباس؟ في الضمان، حكم وضعي. الآن بحثنا جديد، الحكم الثاني الذي يتعرض إليه المصنف، وجوب الرد. لو فرضنا أنه حصل البيع، رجع لأصل البحث الآن، اترك عنك ما لا يضمن بصحيح، ارجع لأصل البحث. حصل البيع وقام المشتري وأخذ المبيع، ثم تبين أن البيع يا شيخ عباس فاسد، فهل يجب عليه تكليفان أن يرجع المبيع إلى المالك؟ هل يجب عليه الرد أو لا يجب عليه الرد؟ هذا غير مسألة الضمان. نعم، لو تلف في تحت يده نقول ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، وإذا كانت عارية لا يضمن بفاسدة، بس حتى معا لا يضمن بفاسدة، لكن تبين الآن فساد العارية، هل يجب علي أن أرجع؟ شيخ عباس أعطاني العين عارية، بعدين أنا تبين ترى أنه هذه العارية فاسدة، مضاربة فاسدة، رهن فاسد، نعم لو تلفت العين تحت يدي لا أضمن، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ولكن هل يجب علي أن أرجع أو لا يجب الإرجاع؟ هل يجب الرد أو لا يجب الرد؟ سواء حكمنا بالضمان أو لم نحكم بالضمان. يقول المصنف بلي فورية بعده، حبة حبة، قال يجب عليه أن يرد على تارة نتكلم على مستوى الأقوال وتارة على مستوى الأدلة. أما على مستوى الأقوال فإن الظاهر من كلمات جماعة هو أنه لا خلاف في وجوب الرد، ولكن لا مطلقا. التفت العباطة بالشيخ العظم، يقول هذا المقبوض بالعقد الفاسد هل يجوز للطرف الآخر أن يتصرف فيه أو لا يجوز أن يتصرف فيه؟ فتارة نبني على أنه لا يجوز التصرف، ما دام العقد فاسد لا يجوز التصرف، بيع، عارية، ايش ما يجوز يتصرف. يقول نعم، بناء على عدم جواز التصرف هنا قالوا قولا واحدا، الظاهر لا خلاف في أنه يجب الرد. وأما بناء على أنه يجوز التصرف ولو من باب أن اعتقاد الصحة مجرد داعي وليس حيثية تقييدية، معتقاد الصحة مجرد داعي وليس حيثية تقييدية، فيجوز له أن يتصرف. هنا لا نستطيع أن ندعي أنه لا خلاف، لأن ظاهر كلمات الأصحاب الذين قالوا أنه يجب الرد كانوا بانين على أي مسلك؟ مسلك عدم جواز التصرف. ثم نقل الكلمات نقرأها ونبين. قال الثاني، تعرض السيد الخوئي لهذا البحث فيه نكات شيخنا، صفحة 249، راجعوا كلام السيد الخوئي صفحة 247 من الموسوعة المباركة. أي جزء؟ البيع. جزء كم؟ 36 كتاب البيع جزء 6. ما يصير لحد الآن ما تعرف الكتاب أي جزء، وانت وصلت الآن 150-160 درس، إذا رقم الجزء ما تدري هي زحمة بعد. المفروض أنت مطالع هذه الكتاب، ولهذا أنا بأسأل أشوف الجزء إذا أنت حافظ جزء كام، وانت موصل الآن 150 درس 140 درس، وكل مرة نقول السيد الخوي يقول ويقول أنت ما تدري جزء كام. مشكلة هذه، إلا تتابع تقول تابع بالكمبيوتر، تابع الكمبيوتر والكمبيوتر ما أتذكر رقم الجزء. هذا مو مصباح الفقه، نعم هذا التنقيح، نعم هذا الجزء، هذه في الموسوعة جزء 36. أشكالي البلي دائما عام، قال دائما عام. أنت تابع أي كتاب شيخ عباس؟ ها شيخ عباس عشان يصير أحد وخصله خب العام خلينا نطبق على الأخاص. قال الثاني، من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد. ليش أنا أقول سيد الخوي؟ لأن السيد الخوي ناقل كلام لليزدي مهم في البحث، كلام مناقشنا، غرضي من كلام السيد الخوي لأنه ناظر إلى كلام اليزدي في البحث وفيه نكات لطيفة، ولهذا قلت لكم السيد الخوي. مو كل مرة نجيب كلام الشيخ، نحن كل شيء نجيب كلام اليزدي والإيرواني، هذا أكثر شيء اليزدي، أحيانا الشيخ التبريزي. السيد الخوي مو كثير نذكره في الدرس، صحيح أو صحيح؟ أكثر الأحيان نذكر الإيرواني واليزدي. قال وجوب رده فورا، فوري بعد نبحثها إن شاء الله، إلى المالك، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرف فيه كما يلوح. أي هو اللي يلوح؟ اختلف الشراح، هل الذي يلوح عدم جواز التصرف أو الذي يلوح نفي الخلاف؟ هني حاط في الهامش الضمير في قوله يلوح عائد على عدم جواز التصرف كما صرح به المحقق المامقاني. لكن إذا راجع كلام الأردبيلي رحمة الله عليه، فإنه الذي يلوح من كلامه عدم الخلاف، لا أن الذي يلوح من كلامه عدم جواز التصرف. إذا راجعنا كلام الأردبيلي، إذا راجعنا وراجعوا أيضا كلام الأردبيلي جزء 8 صفحة 190 في مجمع الفائدة والبرهان، الظاهر من كلام الإجماع، وقد نقل عبارة الأردبيلي هدى الطالب صفحة 201 في كتاب هدى الطالب، ينقله عبائر عادة، نقل عبارة من؟ الأردبيلي. هكذا فيها العبارة، فيها عبارة أنه نعم قال وفتوى العلماء بذلك، عند التعبير وفتوى العلماء بذلك عبارة الأردبيلي، فما أشار إلى مسألة عدم جواز التصرف أو لا، فالظاهر كما يلوح عدم الخلاف من مجمع. إيش قال يلوح مصريح؟ قال وفتوى العلماء بذلك، هذه فتوى العلماء بذلك يعني دعوة عدم الخلاف، قال يلوح، ما قال هذه صريحة في نفي الخلاف. يصح لي أن أقول فتوى العلماء بذلك مع أنه يوجد خلاف في المسألة؟ خب هذا التعبير عرفي. بل صرح في التذكرة عن جامع بل صرح في التذكرة، أنت مطلع كتاب التذكرة شيخنا العظام؟ قال لا، أكون ياك صريح كما عن جامع مقاصد. أنا ما طلعت التذكرة، واللي يريد طلع خليه طلع راحته، أنا أنقلها من جامع المقاصد. إن مؤنة الرد، هذه العبارة تضمن مطلبين، اللي يهمنا مطلبين واللي فيها مطالب واجد. اللي يهمنا مطلب، مطلب المدلول المطابقي للعبارة أن العلامة يقول أن مؤنة الرد على المشتري المدلول الالتزامي أنه فارغ عن وجوب الرد، واللي هم نحن وجوب الرد، كأنه فارغ عن مسألة وجوب الرد، وإنما يتكلم عن التفاصيل، أن بعد المفروغية عن وجوب الرد الرد مؤنته هل هو على المالك أو المؤنة على من؟ على الطرف الآخر كالمشتري كالمستعير. قال أن وجوب مؤنة الرد على المشتري، فإذا هذه العبارة فرغ فيها عن وجوب الرد، لأنه سيأتينا قد يقول قال ما يجب الرد، يكفين التخلية، أنا أتصل إليه أقول له أنا رفعت يدي عن العين بس ما أردها إليك، تعال تأخذها تفضل، هي وجوب الرد. فإذا هو كأن فارغ عن مسألة شنو؟ فارغ عن مسألة أنه يجب الرد على المشتري، وإنما يتكلم عن مؤنته، وإلا لو أنكرنا وجوب الرد ما يحتاج بحث مؤنة الرد، نقول خلاص هو يخلي. نعم إذا أراد المالك أن يقول له رد هذا عمل محترم، يجب عليك أن تعطيني أجرة المثل، واضح إن شاء الله. قال إن مؤنة الرد على المشتري، ليش على المشتري؟ لوجوب ما لا يتم الرهب، عبارة أوضح، لأن الرد واجب ومقدمة الواجب واجبة، إذن الرد واجب ومقدمة الرد هو شنو؟ هو مقدمة الرد هو صرف هذه المؤنة، ومقدمة الواجب واجبة، فتكون المؤنة على من؟ المؤنة على المشتري. بل لوجوب ما لا يتم الرد إلا به. يقول الشيخ الأعظم إطلاق عبارته مشكل، يعني على هالكلام صار مشكلة، مسكين هذا المشتري تورط إذا اشترى من شخص في العراق، شيخنا اشترى من شخص في العراق فجاء إلى هذا البلد، جاء إلى لبنان، جاء إلى إيران، قالوا ليه ترى المعاملة فاسدة، اتصل لك المالك يقول لك يلا ردها، شفا أردها، تقول هو مؤنة الرد، مؤنة الرد تحتاج إلى تذكرة، والتذكرة تحتاج إلى فورية، تقول فوران تحتاج إلى 200 دينار، إلى 10 مليون تومان، يقول الشيخ العظم هذا الكلام اللي يقول العلامة مشكل، حتى لو كانت المؤنة مؤنة الراد أموال كثيرة، مع أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإيجاب دفع المؤنة يوجب نقصا ماليا معتدا به، وهذا مصداق من مصادق الضرر، لأن الضرر معناه النقص المادي أو النقص إذا عمل معنوي، هذا الدفع نقص مادي فهو مصداق من مصادق الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والمشتري يشمله دليل لا ضرر لأنه جاهل بفساد المعاملة. قال: وإطلاق كلامه يشمل ما لو كان في رده مؤنة كثيرة، إلا أن يقيد بغير المؤنة الكثيرة. مو ناظر، هو مو ناظر لها التفاصيل، لعل ناظر في الجملة يتكلم، مو داخل في التفاصيل، إلا أن يقيد بغيرها بأدلة نفي. إذن ليش قال مؤنة كثيرة؟ إذا ما كانت مؤنة كثيرة، يقولون إذا كان الشيء متعارف لا يحرص صدق عنوان الضرر، لأن الضرر العرفي هو النقص المادي المعتد به، لا مطلق النقص المادي، النقص المادي المعتد به. فلإذا كانت المؤنة غير كثيرة لا يحرز شمول عنوان الضرر، وهذا بحث مبحوث في قاعدة لا ضرر. هذا كله في الأقوال، أما الأدلة ما هو الدليل على وجوب الرد؟ إذ تمسك الشيخ الأعظم بدليلين يأتي بحثهما يوم السابت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصحة.